إلى حيث انتهينا اتضح لنا أن الشيخ المصنف قدس سره أجاب عن الإشكال المتقدم في الصناعات الواجبة التي هي من الواجبات التوصلية. لديه 7 أجوبة وقد أجاب عنها جميعا ما خلا الوجه الأول. اليوم يريد المصنف أن يذكر نظره ورأيه ورؤيته في هذا الإشكال، عن هذا الإشكال، وبالتالي هو سوف يعيدنا إلى تحقيقه المتقدم، وهو القول الثاني المفصل الذي قسم الواجب إلى 6 أقسام، واتضح أين تقع حرمة أخذ الأجرة على الواجبات في تلك الأقسام. المصنف قدس سره يقول أن مورد كلامنا الصناعات الواجبة، والصناعات الواجبة توصلية ليست تعبدية. يقول قدس سره، طبعا هو إذا تتذكرون في باب التوصليات من تحقيقه المتقدم، إذا كان الواجب عينيا تعيينيا توصليا حرم أخذ الأجرة عليه، إذا كان عينيا تخييريا جاز أخذ الأجرة عليه، وأما إذا كان كفائيا توصليا الذي ذكره سابقا هو جواز أخذ الأجرة عليه. نفس هذا تفصيل، نفس هذا التحقيق سوف يرجعه لنا اليوم. فيقول قدس سره الواجب إذا كان عينيا تعيني، هذه الصناعات إذا كانت عينية تعيني، عينية يعني لا يوجد شخص آخر، أصلا لا يوجد شخص آخر يقوم بها، انحصر القيام بالطبابة بهذا الطبيب فصارت المعالجة واجب عيني عليه، كما أنه تعييني لابد أن يمارس معه طريقة محددة معينة بالعلاج، فهذا الواجب، هذه الحرفة، بذل المعالجة واجب عيني تعييني. يقول المصنف في مثل ذلك أنا كما قلت لكم سابقا يحرم أخذ الأجرة على هذا الواجب، هذا رأي المصنف، يحرم أخذ الأجرة على هذا الواجب، ولا تنفع كل الوجوه السابقة التي ذكرت لعلاج الإشكال. في مثل ذلك يحرم أخذ الأجرة على هذه الطبابة، على هذه المعالجة، حرام حينئذ، طبعا حرام للسبب الذي ذكرناه سابقا، السبب الذي ذكره لنا رحمه الله، وهو أن هذا العمل ليس محترما. شنو يعني ليس محترما؟ يعني هو مجبور عليه، مقهور عليه، ملزم به، لا بد أن يصدر منه، لا يشترط في تحققه طيب نفسه أبدا، شاء أم أبى لا بد أن يأتي به، هو ملزم بالإتيان به، وبالتالي مثل هذا العمل الذي ليس من حقه التخلف عنه كيف يأخذ الأجرة عليه؟ كيف يأخذ العوض والبدل عنه؟ ليس له ذلك، لابد فتشاء هو مملوك إلى، من حقه أن يفعل ومن حقه أن يترك، فيفعل ويأخذ الأجرة، هذا ليس الأمر كذلك، يبيع عمله، ليس الأمر كذلك عليكم السلام، ملزم به وليس له أن يتخلف. هذا هو دليل حرمة أخذ الأجرة على هذه الصناعة، على الطبابة، وما قلناه سابقا نبقى نقوله الآن. ولكن يقول قدس سره يحق لك، أنا أعلم، يقول المصنف أعلم أنك ستنقض علي بنقوضات 3 ولكنها كلها مدفوعة وغير واردة. النقض الأول، سوف تنقض علي بالوصي، فإن الوصي القيم على تنفيذ الوصية أو القيم على الأيتام. خب هذا الوصي شو يعني يفعل؟ الوصي هذه الوصية، تنفيذ الوصية أمر واجب، واجب. هم قالوا إذا الوصي نفذ الوصية وتنفيذها واجب عليه، جاز له أن يأخذ في مقابل ذلك مالا. نعم اختلفوا، طبعا هم الروايات نصت على جواز أخذ البدل، أخذ المال، أخذ شيء من الأموال التي هو قيم عليها، هم الروايات دلت على ذلك والفتاوى دلت على ذلك. حينئذ الوصية التي هي من، طبعا وقع الاختلاف فيما بينهم في المقدار المأخوذ، هناك قولان فيه. البعض قالوا يرجع إلى أجرة المثل، مثل هذا الإنسان إذا لم يكن موصى وأجروه للقيام بهذا العمل، حينئذ كم يستحق؟ نعطيه بهذا المقدار. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، نعطيه ما يكفيه، ما لنا علاقة بأجرة المثل. الذي يكفيه كم؟ قد الذي يكفيه ويسد حاجته أقل من أجرة المثل فنعطيه، إذا أكثر من أجرة المثل هم نعطيه، ما لنا علاقة بأجرة المثل. هذا القول الثاني، لكن المشهور أجرة المثل. إذن يجوز إعطاء الوصي، أن يعطى الوصي الأجرة والبذل والعوض عن عمله في تنفيذ الوصي. خب هذا كيف ينسجم مع ما ذكرتموه من أن هذه الواجبات لا يجوز، العينية التعيينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كيف ينسجم؟ يقول المصنف ولاحظ أن حكمهم بجواز أخذ المال من قبل الوصي يشمل حتى موردنا، لأنه مرة هذا الواجب واجب كفائي ومرة واجب عيني، والعيني قد يكون هناك من يقوم به وقد لا يكون هناك من يقوم به. لو كانت الوصية لثلاثة إخوة، واحد من عندهم كفائي، مرة لشخص واحد وهو واجب تعييني عليه، كلامهم يشمل موردنا، ومع ذلك أفتوا بالجواز، هذا نقض عليك أيها الشيخ الأنصاري. يقول المصنف هذا النقض أنا أجاوبه، النقض أجيبه. سابقا ذكر جواب، لكن اليوم راح يذكر جواب ثاني، ولو ذاكر جواب السابق هو كان أفضل، لو جايب جواب السابق كان أفضل. الجواب اللي في السابق ذكره قبل درسين ذكره، هو أن هذا مو أجرة ولا عوض عن عمله، وإنما هذه هدية، هذا حكم شرعي، حكم شرعي المولى حكم له أن يأخذ مقدار مقابل مساوي لأجرة المثل، مو أجرة لكنها مساوية لأجرة المثل. هذا واحد، سميها هدية، سميها فيما يصطلح عليه اليوم بالإكرامية الشرعية له، سميها رزق، بس سميها أجرة الله سعدنا، سميها رزق، ارتزاق من الله سبحانه وتعالى. مرة هذا الارتزاق من بيت المال، مرة هذا الارتزاق من هذا المال اللي هو صار قيم عليه، سميه ما تشاء من هذه الأمور، هدية، ارتزاق، إكرامية، حكم شرعي، أيا كان سميه. هذا هو الجواب الذي ذكره سابقا. اليوم ذكر جواب آخر، وهو أننا نحكم بجواز أخذ الوصي للمال للبذل للعوض لأجل الإجماع والنصوص، نصوص دلت على ذلك، قام الإجماع على ذلك. إجماع على شنو؟ على أخذ البذل والعوض. هذا اليوم الجواب اللي ذكره. طبعا أوردوا على المصنف، قالوا له شيخنا إذا التزمت بالإجماع والنصوص، لأجل الإجماع والنصوص كان المفروض أن تشكك بأصل الفتوى مالتك، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعيينية، هذا كاشف عن بطلان هذا القول. ولو أنت خليت هذا الإجماع والنصوص هم المصدر الأول لحكمك، لكن قلت أنا من النصوص والإجماع أستفيد الهدية والإكرامية والارتزاق، كان انحلت المشكلة. أما إذا بقيت تقول هذه أجرة وعوض وإنما أجيزها في الوصي للإجماع والنصوص، إذن الفكرة أصلا باطلة، أساس الرأي باطل. يعني راح نفتهم من خلال هذا الإجماع والنصوص أنه لا يوجد تنافي بين الأمرين، بين الواجب العيني وبين الأجرة عليه. هذا النقض الأول الذي رده المصنف. النقض الثاني، فد واحد جائع ممكن مشرف على الهلاك، اجل الإنسان شافه في الصحراء، جاء إلى بيته قال له أنا راح أموت، حينئذ أريد خبزة أريد ماء، يقول واجب على الإنسان أن يبذل له المال، أن يبذل له الطعام، واجب عليه بذل المال للمضطر. إجا فد واحد يمي قال له الآن تعطيني 100,000 لو هذا يقتلني وخيرني بين الأمر، هذا مضطر أنا أطيب، واجب علي أنا أطيب حتى يدفع، أنا عندي فلوس وأقدر أطيب، واجب علي أنا أطيب. هل يجوز له أخذ الأجرة على فعله هذا أو لا يجوز؟ نعم يجوز له أخذ الأجرة على بذله للمال للمضطر، مع أنه واجب قد يكون عينيا وقد لا يكون عينيا، لكن في مورد الانحصار يكون عينيا. يجوز أو لا يجوز أخذ الأجرة؟ نعم يجوز أخذ الأجرة مطلقا حتى في مثل مقامنا. هذا نقض عليك أيها الشيخ الأنصاري، قال يا واشك لا تشكل علي، هذا مردود. شلون شيخنا مردود؟ قال هذه الأجرة، هذا المال المأخوذ، هذا البذل والعوض، ليس أجرة على البذل. البذل ما هو؟ أنه أنا أقوم وأجيب، أجيب الخبز، أجيب الماء، أجيب الطعام وأعطيه إياه، هذا هو العمل الواجب عليه. الأجرة ليست في المال المأخوذ، ليس أجرة على هذا العمل. على شنو شيخنا؟ قال هذه في مقابل نفس الخبزة، في مقابل الخبزة اللي أعطيتها إياه، في مقابل الطعام أو الماء. في الحقيقة هذا عوض المبذول وليس عوض البذل الواجب، عوض عن المبذول.
نفس الشيء سيدنا، المبذول واجب.
أي صحيح. أي هذا صحيح، هذا غيرك شيخنا، هو واجب عليه أن يبذل، خلاص يبذل، واجب عليه أن يبذل. إذا يقول له لا 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 أنا ما أعطيك، لما تعطيني فلوس هذا ما أخذ، ما أريد أجرة على قيامي إلى الدار، إلى الغرفة، وجلب الخبز وإعطائه إياك، لا أنا أريد فلوس هاي الخبزة. نفس الشيء، الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. هذا النقض الثاني. النقض الثالث، الأم أول ما تجيب الطفل أكو 3 أيام بالبداية عندما يدر اللبن من ثديها، هذه الأيام الثلاثة هذا اللبن فيه خاصية وفيه منافع عظيمة جدا للطفل، سبحان الله، سبحان الخالق. هذا يسموه باللباء، في بداية نزوله من الثدي في الأيام الأولى بعد الولادة، هذه 3 أيام يسمى باللباء. خب هذا يحتوي على منافع عظيمة. هذا الطفل لو كانت حياته متوقفة على هذا اللباء، هذا اللبن في الأيام الأولى، حينئذ لو أن المرأة قالت أنا أريد أجرة عليه، طبعا هذا إذا توقفت الحياة عليه واجب عليها، صار من الواجبات يجب عليها أن تعطيه إياه. حينئذ الأم في تأذي الأب قالت أنا أريد الأجرة، هو الأب انطلقها وتوها جابت، قالت له أخذ ابنك، قال أخو رضعي هاي حالتها متوقفة على هذا اللباء، قالت لا أريد فلوس في مقابل ذلك، أريد الأجرة في مقابل ذلك. هذا يصير لو ما يصير؟ صار المرة الواجب هم كفائي، مرة عيني، احنا نتكلم في مورد هذا لو انحصر الامر فيها صار واجب عيني. خب يجوز لها أن تأخذ البدل والعوض؟ نعم، قالوا بالجواز، وهذا مطلق يشمل مقامنا. على أي أساس قالوا بالجواز شيخنا؟ هذا نقض عليك، مع أن هذا من الواجبات العينية في بعض الأحيان يصير. المصنف يقول يا واشك الجواب هو الجواب، إما نجيب بما أجبنا عنه عن النقض الأول، نقول للإجماع والنص. عندنا نص، بل الآية الكريمة، الآية الكريمة، أو نجيب عنه بما أجبنا عن النقض الثاني، نقول هذه في الحقيقة العوض ليس عوضا عن العمل. العمل ما هو؟ أن تأخذ الطفل تضعه في حضنها بين يديها قرب صدرها، تولج صدرها في فمه ويرتضع، هذا العمل. هذا العمل هي ما تريد أجرة عليه، وإنما هذا عوض عن اللبن المملوك لها، بدل عن المبذول لا عن البذل. لاحظ كيف؟ فنجيب عنه بهذه الطريقة. بعدين يقول فتأمل. فتأمل يجوز على واحد، يجوز على اثنيناتين، يجوز على جواب النقض الأول، يجوز هم على جواب النقض الثاني. إشكال ما ندري بها واحد من الإشكالات، إشكالين.
ما سيدي لأنه الناس مسألة الرضاحية هي من البداية إلها الوجبة، الآية صريحة بسم الله الرحمن الرحيم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
بلي
سواء طلبت أم لم تطلب.
بلي في الكفائي يجوز، في الكفائي راح يجينا شيخي الآن راح أقول بعد لحظة يجوز. الكلام في العيني هو المصنف يعتقد أن الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجر عليه إذا كان تعييني، أما الواجب الكفائي يجوز في حالة ما إذا لم ينحصر الإرضاع بها، حينئذ يجوز لها أن تأخذ الأجرة لأن واجب كفائي. أما لو انحصر لا يجوز. إحنا في فرض كلامنا لو انحصر،
وفي كل الأحوال هو محصور.
لا لا لا، ما محصور،
بس أول ثلاثة أيام من
اللي ما محصور. شوفوا مثلا هي شنو عندها، هي عندها لباء الآن،
بس أول ثلاثة أيام بعدين
مرة هذا اللباء موجود عندها وعد غيرها، أكو نساء أخريات توهن جايبات، هن يمكن نودي الطفل يمهن. تلاحظ كيف؟ هذا واجب كفاية، واجب كفاية. أي وحدة من عندهن مارسته سقط الوجوب عن الباقي. أما لو ما أكو أي امرأة بين اليد، تحت اليد أي امرأة، لا من الأقارب لا من الأباعد، لديها ولادة قريبة والعلاج منحصر بوجود اللباء، حينئذ صار عيني على هذه المرأة، حينئذ يأتي كلامنا في هذا نقض على المصنف رحمه الله. هذا كله في العين. إذن في باب العين نحرم، باب العين التعييني نحرم الأخذ الأجر على الصناعات الواجبة، والنقود ثلاثة مردودات. وأما إذا كان الواجب كفائيا فنجيز ذلك. المصنف يقول هذا على القاعدة، من هذا القسم الخامس من الأقسام الستة، نجيز ذلك ولو فعله الأجير أخذ الأجرة واستحقها وفعل الواجب، حينئذ يسقط الواجب عن ذمته هو وعن ذمة المستأجر الباذل. طبعا هو لم يتحقق امتثال من قبله، لأنه عمل العمل من أجل هذه الأجرة، فلا امتثال له، مو قربة إلى الله، مو امتثالا لقوله تعالى، لقولهم عليهم السلام جهزوا الميت أو الوالدات يرضعن أولادهن، لا مو امتثالا لذلك، وإنما لأجل أن هناك أجرة في المقابل. امتثال ما حصل من قبل الأجر، لكنه يسقط الوجوب بذلك. لماذا؟ لأن هذا العمل ينسب للباذل حقيقة، ينسب للباذل لكن مع الواسطة، هذا عمل الباذل، عمل المستأجر، لكن لما عمله المستأجر بالواسطة فإن الموضوع قد سقط. فإذا انتفى الموضوع، حينئذ يسقط عنه، عن الأجيري وعن غير الأجيري أيضا. تلاحظون كيف المصنف يقول هذه خوش فكرة، راح أرجع وأطبقها حتى على الواجب العادي. شلون شيخ؟ قال التالي: الطبيب لو انحصر فيه المعالج، ماكو غيره يعالج المريض من الهلاك، إذا نفس عمل المعالجة واجب عليه أن يعالج، هذا واجب. ولكن هناك طريقتان قبل العلاج. الطريقة الأولى أن يحضر ولي المريض، ابن المريض، أبو المريض، يحضر المريض عند الطبيب، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يحضر الطبيب عند المريض، هذه الطريقة الثانية. لاحظون كيف؟ إحضار حضور الطبيب عند المريض، إما بإحضار المريض بقربه أو حضوره هو قرب المريض، هذا مقدمة للواجب، هذا مقدمة للواجب، مقدمة للواجب العيني التعييني. يأخذ أجرة على حضوره هو، لأن هذه المقدمة مقدمة غيرية، واجبها كفائي، هو المهم الحضور والمعالج، إما بنحو أن يحضر الولي أو يحضر هو، فهذا واجب كفائي. فأنا الطبيب ما أخذ أجرة على المعالجة اللي هي واجب عيني، أخذ أجرة على حضوري عنده، أنا أروح لحتى أعالجه، المعالج ما أخذ أجرة، أستغفر الله، هذا أمر واجب علي عينا، لكن أخذ أجرة على حضوري عنده، أن أجي يمه وأعالجه، هذا مجيئي يمه أخذ أجرة عليها، من باب أنه، من باب أن هذا الحضور واجب كفائي. يقول بحمد الله لقيت جواب جيد على أخذ الأجرة على الواجبات حتى العينية بهذا النحو، أن تكون مقدماتها واجبات كفائية، فيؤخذ الأجرة مو على العمل نفسه، وإنما على المقدمة. يقولوا مثل هذا تعليم الجاهل، نفس التعليم في باب الأحكام الشرعية، نفس التعليم واجب. أعلم الأحكام في صلاتي، في صيامي، في حجه، أو أعلم كيف ينطق صيغة الزواج، كيف ينطق صيغة الطلاق، هذا واجب علي، ولو انحصر صار واجب كفائي، عفوا صار واجب عيني لو انحصر. حينئذ أنا ما أجي، أنا ما أخذ أجرة، أنا راح أخذ أجرة من عندك، بس أجرتي اللي أخذها منك مو على التعليم، وإنما أجرتي أخذها من عندك على حضوري قربك حتى أعلمك، على هذا، على المقدمة، وهذا واجب كفائي، لأنه يمكن أنا أحضر ويمكن أنت تحضر يمي حتى تتعلم، حينئذ أخذ أجرة على حضوري قربك وعندك حتى أعلمك، وهذا واجب كفائي، أخذ الأجرة على هذا المعنى. هذا كلها محاولات للخروج من الأزمة التي تولدت فقهيا، تولدت فقهيا، لأنه إحنا كنا نحلل بهذه الطريقة، اتجهنا يمنة ويسرى، لأنه من الواضح عندنا أنه جائز أخذ الأجرة، فشلون نجوز بهذه الحلول التي ذكرها، التي ذكرها الأعلى. قال فالتحقيق على ما ذكرناه سابقا، هذا هو الصحيح، التحقيق الذي ذكرناه سابقا أيضا راح أجيبه في المقام وأستفيد منه في باب الصناعات. طبعا باب الصناعات واجبات توصلية، إما تكون عينية وإما تكون كفائية. خب أولا نتكلم في العينية، إن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز، حتى ولو كان من الصناعات، حتى ولو كان هذا الواجب هو من الصناعات والحرف اللي قاعد نتحدث عنها الآن، فضلاً عن التعبديات. لماذا؟ لأن هذا العمل الواجب الإنسان مقهور عليه، الأجير مقهور عليه، مجبور عليه، ملزم به، حتى وإن لم يصدر عن طيب نفسه لابد أن يأتي، تلاحظ كيف، فهو ليس بعمل محترم من هذا، بهذا المعنى الذي له أن يفعله أو يتركه، لا، ليس الأمر كذلك. فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء إذا كان عينيا تعينيا، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء، بيان الدواء أو تشخيص الداء، وفي بعض النسخ أو بعد تشخيص الداء، أكو في بعض النسخ الدواء وهو خطأ، أو بعد تشخيص الداء أو تشخيص الداء. إذا بعد موجودة تصير بعد معطوف على، وإذا ما موجودة تصير تشخيص معطوف على بيان. فإذا يجوز لا يجوز أخذ الأجرة في الواجبات العينية. خلاص هذا رأي المصنف، انتهى المطلب. طبعا المصنف وقع بمشكلة عالجها، وقع بمشكلة الآن المصنف سوى عالجها بالواجب الكفائي، قال خو ناخذ على المقدمات، ناخذ الأجرة على المقدمات إذا كانت المقدمات كفائية، ناخذ الأجرة على المقدمات إذا كانت كفائية. وأما خب نقوض ثلاثة راح ترد على المصنف، يقول أدري راح تنقض علي بثلاثة أمثلة، بثلاثة نقوض كلها سأجيب عنها. وأما أخذ الوصي أجرته على تولي أموال الطفل الموصى عليه، خب فقد أفتوا بالجواز، جواز أخذ الوصي للأجرة، وهذه الفتوى وهذا الحكم بالجواز، وهذا الجواز الذي أفتوا به شامل، الشامل هذا الأخذ الجائز الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه. إطلاق جواز الأخذ يشمل مقامنا، محل كلامنا، ما إذا كان هذا القيام بأمور أموال الصبي كانت واجبة وجوبا، كان واجبا وجوبا عينيا تعيينيا، ماكو غيري يسوي إن حصر الأمر فيه، فهو شامل بإطلاقه لصورة تعين العمل على هذا الوصي. هذا الأخذ الجائز فهو إما من جهة الإجماع، فهو عفوا من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة، هناك إجماع على الجواز، هناك إجماع على الجواز حتى في صورة العينية التعينية، ويخرج بذلك عن دليلنا الذي حرمنا على أساسه أخذ الأجرة في حالة الواجب العيني. هذا الإجماع والنصوص القائمة المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، يأخذ فالشيء، وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب هذا الشيء المأخوذ، فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك. البعض ذهبوا إلى الحاجة ومقدار الكفاية، البعض قالوا لا يأخذ أجرة المثل. ليش يأخذ أجرة المثل؟ قالوا فسروا الروايات بذلك حملا للأخبار على ذلك، النصوص المستفيضة حملت على أنه إذا عمل الوصي فيأخذ أموالا بقدر من يعمل غير الوصي، هذا واحد. ولأنه إذا فرض احتمال عمله، هذا الدليل الثاني لأجرة المثل، الدليل الأول حمل، ولأنه إذا فرض احترام عمله، عمل الوصي إذا كان محترم بالنص والإجماع، وأنت قلت شيخنا هو مو محترم، هذا الواجب العيني، الواجب العيني التعييني، أنت قلت مو محترم بهذا المعنى، مجبور عليه، ملزم به، مقهور عليه، شلون أن تقول محترم؟ قال بلي هذا محترم في الوصي، على أي أساس؟ على أساس الإجماع والنصوص، افتهمنا احترامه من خلال النصوص والإجماع الدالة على أن له أن يأخذ شيئا، فإذا فرضناه محترما فلا بد من كون العوض أجرة المثلي، إذا كان محترم نعطي شنو؟ أجرة المثل. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة، مسألة أخذ الوصي للأجرة على تنفيذ الوصية، ترشد إلى خروجها، خروج تلك المسألة في بعض النسخ خروجه، خروج الأخذ يعني يصير، عما نحن فيه عن مورد كلامنا. أولا قالوا نفس الإشكال اللي لو كان المصنف يقصده لم يرده، أن الإجماع لا يمكن أن يقيد الأدلة العقلية، يمكن أن يقيد الأدلة اللفظية، وفي مقامنا لا يوجد دليل لفظي على حرمة أخذ الأجرة على الواجب، الإجماع ما يجري. أما النصوص إذا موجودة والإجماع إذا تم على الجواز، المفروض أصل فكرة منافاة الوجوب والأجرة للواجب أو للعبادية نناقش بها، إن يقول إذا لا منافات من خلال هذه النصوص ومن خلال هذا الإجماع. النقض الثاني: وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول. هذا الجواب عن النقض، يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة بنحو الحال، أو فلا يرد نقض بذلك في هذه المسألة. صير فاعل. النقض الثالث: وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه، مع وجوب هذا الإرضاع عليها على الأم بناء على توقف حياة الولد عليه. إحنا كنا نعرف هذا المعنى، أن حياة الطفل تتوقف على اللباء، أو لا، أو لا، مو خصوصية بهذا الطفل، كل طفل تتوقف مثلا هكذا، المهم تتوقف حياة الولد عامة أو هذا الولد خاصة عليه على هذا الإرضاع باللباء، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، يعني أن الأجرة، أن العوض ليس أجرة وإنما عوض عن المبذول، ثمن اللبن الذي تملكه هي، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل، يعني من باب الإجماع والنصوص. هنا عدك نصوص، قال بلي عدي ناس، وهو الآية من جهة عموم الآية الكريمة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تشمل الأم في بداية الولادة حتى لو كان الإرضاع واجبا عينيا عليها. هذه داخلة، مسألتنا داخلة، موردنا داخل في هذا العموم في الآية الكريمة. ففهموا إلى واحد من الإشكالات التي ذكرتها في الشرح. هذا إذا كان عيني، وإن كان كفائية، أولا جاز الاستئجار عليه، كفائي يجوز الاستئجار عليه، عمل محترم، فيجوز له أن يأخذ المال بإزاره، وراح يحصل الباذل يحصل أنه أولا ثواب الأمر، ثانيا سقوط الواجب عنه هو، لأنه هو الفاعل لكن بالواسطة. زين، ذاك شيء يحصل حتى تحقق شرط الأجرة لا تكون سفهية الإجارة، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، بفعل المستأجر عليه يسقط الواجب عن الأجير أيضا، فيسقط لو قلنا الوجوب أفضل، فيسقط الوجوب أو الواجب بفعل المستأجر عليه. المستأجر يعني على العمل، المستأجر على العمل من هو؟ الأجير العامل، عنه، عن الأجير نفسه وعن غيره اللي هو الباذل المستأجر. وإن لم يحصل الامتثال، امتثال من العامل لم يحصل من الأجير، لأن هذا العمل في الحقيقة هو عمل الباذل. المصنف يقول في الكفاء اتضح، راح أستفيد من فكرة الكفاء في مقام في الواجب العيني. ومن هذا الباب، باب أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، إذا تعين وصار عينيا، فإن العلاج وإن كان معينا عليه، بل واجب عيني، إلا أن الجمع بينه، جمع بين الطبيب وبين المريض مقدمة، أن الجمع مقدمة للعلاج، من باب كونه مقدمة للعلاج الواجب العيني، هذا الجمع واجب كفائي، هذا الواجب الكفائي إما يكون على الطبيب بينه بين الطبيب وبين أولياء المريض، أن الطبيب يحضر عنده، أولياء المريض هم يشيلون أبوهم يودون للطبيب، فإذا حضور الطبيب فحضوره عند المريض أداء للواجب الكفائي، فحضوره يكون أداء للواجب الكفائي، كإحضار الأولياء، أولياء المريض يحضرون المريض عند الطبيب، هذا أداء للواجب الكفائي وواجب عيني، فيجوز أخذ الأجرة عليه، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه لأنه واجب كفائي. نعم، مورد واحد أشرنا إليه سابقا، الآن هم نقوله: الواجب الكفائي لا يجوز أخذ الأجرة عليه إذا فهمنا من دليل وجوبه الاستحقاق للغير. نعم، يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله ماذا؟ صيرورة ذلك العمل حقا للغير، يستحقه الغير من المكلف، يعني على المكلف، كما قد يدعى، راح يجيب لنا مثال، أن الظاهرة من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا عنه في الخ فكل من فعل شيئا منه من ذاك العمل الواجب اللي هو التجهيز في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ومن هذا الباب أيضا، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه مثل تعليمه صيغة النكاح والطلاق ونحوها، يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لا على نفس التعليم. لكن أنه عفوا يجوز أخذ الأجرة، يجوز أخذ الأجرة من باب أنه عفوا إذا فهم أن هذا حق للجاهل، إذا فهم أن هذا حق للجاهل فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس ذلك. نعم، إذا أكو مقدمة يجوز أخذ الأجرة عليها.
سيدنا الدفن يشمل
بلي التجهيز يشمل الدفن؟
لا الحفر يعني.
لا نفس الحفر. طبعاً الحفر في هذا المكان المخصوص هم مشمول، لكن لو كان دار الحفر بين ذاك المكان وهذا المكان المصنف قال هذا يجوز. على التفصيلة
يزيد بفلوس الحفر حتى
لا، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قرينة، لطف قريحة. شلون نعرف أن هذا الدليل يدل على كون العمل حق للميت أو مو حق للإنسان للغير؟ يقول هذا يحتاج إلى لطف قريحة، يعني قدرة معينة عند الفقيه حتى يعرف، يعني يحتاج إلى فقاهة، يحتاج إلى فقه وقدرة على الاستنباط، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. وأما الحرام، أخذ الأجرة على الحرام، فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه. النوع الرابع كله كنا نحكي عن الحرام بعد. وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. لا عبادية تجي مشكلة العبادية ما تجي، ولا مشكلة الوجوب أن تجي. إذن ما هي المشكلة؟ فلا مشكلة في أخذ الأجرة على المكروه وعلى المباح. وأما المستحب فلا بد من إيقاع الكلام فيه مفصلا. والحمد لله رب العالمين.